بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الخلق وخاتم المرسلين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بعد أن ختم الحق سبحانه وتعالى آية ما ننسخ بقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ناسب أن يوجد بعدها ما يدل على الملك، لأن القدرة قدرة على إحداث الحدث، ولكن الملك يقتضي أن تملك ما تحدث فيه الحدث. فهب أن إنسانا قال لك: أنا قادر أن أصنع سفينة من كذا ومن كذا ومن كذا، له صفة يبرز بها الشيء، ولكن قد لا يكون عنده ما يصنع منه الشيء ولا ما هو مجال للقدرة. فكأن الحق يبين لنا أنه يقدر ويملك المقدور، يقدر ويملك المقدور. قد تقدر أن تفعل ولكنك لا تملك المنفعل لك، فتبقى قدرة معطلة إلى أن يأتي من يملك ليقول لك افعل بقدرتك فيما أملك أنا. ولكن الله لا يكون كذلك، لأنه قادر ويملك المنفعل لقدرته، فلا يتأبى عنه شيء. قد يوجد في البشر قادر ويقول لمن يملك أصنع لك فلا يرضى، وقد يملك الإنسان ويطلب من الصانع أن يصنع فلا يقبل. إذن فقد تنفك جهة الإبراز في المقدور والمملوك، لكنها مع الحق لا تنفصل، هو يقدر ويملك المنفعل لقدرته. إذن فناسب أن يأتي بعد قوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير أن يقول ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. كل شيء في الوجود ملك له، فهو سبحانه وتعالى يتصرف بقدرته فيما يملك. ما دام الأمر كذلك، يطمئن الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنهم وإن ملكوا أشياء، لأن اليهود في المدينة كانت لهم قدرات متعددة، يملكون المال، يملكون شيء من علم الحياة، يملكون كل شيء، ولذلك كان الاقتصاد كله في إيدهم والعلم في إيدهم. فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يطمئن رسوله على أنه يملك كل شيء. وفرق بين أن يملكك الله شيئا وبين أن يملك الله ما تملك. هو يملكك في عرف الأسباب، لأن الدنيا وزع الله فيها الأمور على خلقه، هذا يملك كذا وذلك يملك كذا وذلك يملك كذا وذلك، ولكنك تلاحظ أن ملك الخلق لا يدوم له، فيعطيك نزع ملك ويعطيك المجيء بملك، عشان المسألة ما تبقاش كده، لا، عشان يظل طلاقة القدرة، وأن كل مالك من أسباب الأرض مملوك لمن لا يملك. فبقول أنا ملك السماء والأرض عندي، واللي عندهم ده أقدر أعطيه. ولذلك تجد مثلا في ظاهرة اليوم التي حدثت اليوم، ما الذي حدث في جو مصر؟ ما الذي حدث؟ حدث أن الأتربة حجبت الضوء، وما دامت الأتربة موجودة يبقى ضيقت حجم الهواء، يبقى التنفس بقى إيه شكله؟ إن تنفسنا بنتنفس أتربة تسد منافذ النفس فينا وتقلل كمية الهواء، فعملت عند الناس شيء من عدم الإيه؟ من عدم الانسجام مع الجو، دي عملية لم تكلف الله شيئا، مسخراته في الكون كده شوية الرياح كده رايت عاملة العملية دي. الله. وبعد ذلك لم نستطع نحن بأسبابنا أن نوقف هذه العملية أو نتخلص من هذه العملية، بل ظل المتفائلون يسألون الله أن يمطر على المطر عشان يغسل الجو من هذه الأتربة ويلطف. فهو اللي جاء بالزوبعة المتربة وهو اللي جاء بالمطر المسدد. مسألة يعني يلفتنا الله هكذا بجزئيات، إلى أن ملك الله وإن خرج في حاجات لا تخرج إلى ملككم أبدا، في أشياء لا تخرج إلى ملككم أبدا حتى تعلموا أن الله لا يزال له ملكه السماوات والأرض. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ولذلك يأتي في الأسباب حين تضيق عن مسبباتها، وأصحاب الأسباب يقعون في اضطرارية الفزع، يوم يأتي من حيث لا يحتسب من هذه المسألة. ليه؟ لأنه له جنود لا نعلمها، يوم يسلط جنود التي لا نعلمها بسبب لا نعلمه فيزيد الغمة. ليه؟ ساعتها تكون أنت مضطرا لشيء وأسبابك لا تواتيك، يوم هو يقول لك لا أنا أصل رب الأسباب وحديك بلا أسباب. ليه؟ لأن ما فيش حاجة خرجت عن إيه؟ عن ملكي، كله في إيه؟ كله في ملكي. يحدثنا العلماء أن العسس، ومعنى العسس هم الجنود الذين يسيرون ليلا زي ما تقول بيعيس، فاحنا عندنا الكلمة دي يعيس يعني إيه؟ يعني يمشي بالليل عشان يشوف ده ماشي ليه وده قاعد ليه وده ليه بقى فتح الدكان ده اسمه ايه؟ اسمهم العسس. فواحد كان يسير ليلا فرأى العسس فقال لك بدل ان يسألوني اين تذهب وندخل كده اجري منهم والذلك. فلما جرى لفت النظر اليه فذهبوا وراءه، فجرى الى ان ذهب الى مكان خرب ليستتر فيه، فلما دخلوا عليه امسكوا به واذا بقتيل في ذلك المكان القريب.
لا حول ولا
قوه. اولا الملابسات توحي بان ده فامسكوا به على انه القاتل واخذوه ليحاكموا. فماذا كان منه؟ قال امهلوني حتى اصلي ركعتين لله. فأمهلوه فصلى، ثم دعا الله فقال اللهم إنك تعلم أنه لا شاهد لي على براءتي إلا أنت.
الله.
وأنت أمرتنا أن لا نكتم الشهادة فأسألك ذلك في نفسك. هو الله أمرنا أن لا نكتم الشهادة، وهو يقول انه لا ما فيش شاهد لي ابدا على اني بريء من هذه العملية الا انت، وانت امرتنا الا نكتم الشهادة فانا اسألك بهذه. فبينهم كذلك واذا برجل اقبل وقال انا قاتل القتيل. شوف بقى اهدي تثبت بقى لله ملك السماوات ويملك الخواتم. راح مقوم فاقر بانه اللي قتل. فتعجب الناس قالوا له لماذا تقر ولم يرك احد؟ والله ما اقرت، انما جاء هاتف فاجرى لساني بما قلت. انا كنت اقصد هذه. فلما اقر بانه القاتل قام ولي المقتول وهو ابنه وقال اللهم اني اشهدك انني قد اعفيت قاتل ابي من ديته وقصاصه. الله. تبقى دي تيجي ازاي المسألة دي؟ ازاي دي تيجي؟ شوف طلاقة بقى قدرة الحق. يعني الذي قتل كان يحب ان، ولكن انظروا الى 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 دقة السؤال من السائل، والى دقة تأتيه في ان يصلي لله ركعتين، لان الرسول علمنا اذا حزبه امر قام الى الصلاة. ليس لا يوجد عنده الا هذا الباب، لازم يروح بحضرة ربه. وكيف ناجى ربه؟ وكيف استطاع بتوفيق الله له ان يسأل الله ما سأله الله منه؟ انت امرتنا ان نكتم الكلام، انت امرتنا ان لا نكتم الشهادة ولا يشهد ببراءة احد الا انت. وبعد ذلك يكون ما يكون من اقرار القاتل ومن عفو ولي الدم. يبقى دي عملية تدل على اننا في قبضة اله يوجه وان لم ترد، وينقذ وان لم تجد اسباب. فكذلك انت يا محمد مع هؤلاء اياكم ان تخافوا من ان لهم ولهم ولهم ولهم، فانا ملك السماوات والارض في يدي واستطيع ان اصنع كل شيء، فاقبل على دعوتك بيقين ان الله ايه وليك وناصرك. شوف الايه زويلت كيف زويلت الايه، لله ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ايه ولي وايه نصير؟ الولي هو من يواليك ويحبك، ولكن أكل موال محب له قدرة على أن ينصر؟ قد أكون مواليك ومحبك إنما ما عنديش قدرة، إنما إن كانت المسألة كده أدبيا وأدافع وأجيب لك حجة أداء كده. لكن النصير هو اللي عنده قوة، وقد يكون نصير وهو غير ولي. نصير وهو يعني يشوف واحد كده مضطهد يقول أبيحية تاخده يقول لك ايه ويروح نصرك بقوة. اذا فالحق سبحانه تقول انا اجمع لكم بين ولي ونصير، يعني معين محب. قد يكون محبا لا يملك ان يعين، وقد يكون معينا ولا يكون محب. لا هو جمع الامرين لكم، انه ولي وانه ايه وانه نصير. وبعد ذلك ينقل المسلمين المؤمنين برسوله صلى الله عليه وسلم نقلة، هذه النقلة مهد لها أولا بالتنفير من سلوك أهل الكتاب حتى يربي في قلوب المسلمين بغضا له. فإذا ما جاء بحكم بعد ذلك يطلب من المؤمنين أن يخالفوهم تكون هناك أرضية الكراهية لهم. ولذلك يقول أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. شوفوا بقى رفعة أمة محمد المؤمنين به صلى الله عليه وسلم في العبارة، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما إيه كما سأل اليهود موسى، مش كده ولا ايه؟ ما حبش يشبههم حتى باليهود في دي. قال كما سئل موسى من قبل، فلم يضعهم حتى في اسلوب التكليف موضع المشبه والمشبه به. وكان من الممكن ان يكون الاسلوب هكذا، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سأل اليهود موسى. لا راح جايب دي ولا حبش حتى يشبههم هم باليهود، ولكنه حين يشبه رسولا برسول يبقى معقول ان تسألوا رسولكم كما ايه سئل موسى. رسول موسى ومحمد انما هو يجيبهم اليهود ما تجيش. شوف التكريم، تكريم يوحي بان الله ينزههم ان يكونوا مشبهين به ولو في امر مستفهم عنه، ابدا يريد ان ينئيهم عنه وأن يبعدهم فلا يشبههم به. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، وده أمر واضح. ألم يقولوا مثلا لرسول الله، وذلك عام في كل مكذب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا لن نؤمن لك حتى إيه تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة إيه وبرضه قلوا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا إيه نقرأ. كل الحاجات دي على فرض أنهم سألوها. سبحان الله، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ هل ادعيت فوق هذه الدعوة؟ أنا بشر
وأنتم تسألون شيئا مني ليس في طاقة البشر أن يفعله، وكل ما يمكن أن يفعل لهم من قادر عليه، وأنا رسول، ما كان لي أن أقترح على الله آية، وما كان لله أن يجيبكم إلى ما اقترحتم، لا تعنتا من الله معكم، ولكن لأن أمما قبلكم قد سألوا الآيات فأعطاهم الله الآيات ومع ذلك كذبوا بالرسل. إذن طلب الآية معناها إيه؟ طلب الآية تنكون في الإيمان، وليس معناه أننا إن جئنا بالآيات ستؤمنون. وما منعنا أن نأتي بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يعني طلبوا الآيات، ألم يطلب النصارى من عيسى أن ننزل عليهم مائدة من السماء؟ وحتى الطلب كان فيه شيء من القحة، أيستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ولذلك شوفوا قال طيب هو هيستطيع وحنزله، لكن اللي يكفر بعد منكم فإني أعذبه إيه؟ عذابا لا أعذبه أحدا، من لأنه هو الذي طلب الآية. وما دام قد طلب الآية وجئنا بالآية كما طلبها، يبقى نكذب من أخروش للآخرة، من أخروش للآخرة. وما منعنا أن نكذب إلا أن كذب بها الإيه؟ الأولون. وقوم عيسى سألوه المائدة فنزلت المائدة، آمنوا ما آمنوش. إذن المسألة بتاع طلب الآية ده اسمه تمحك، تمحك في أنهم لا يقدرون على أنفسهم لينطقوا بكلمة الإيه؟ بكلمة الإيمان. والله سبحانه وتعالى أعطى رسوله وعدا إذا أرسله قال ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يبقى إذن لم أشأ أن آتي بالآيات التي طلبوها. لماذا؟ لأن الذي يطلب آية ثم يكذب بعد ذلك يؤخذ أخذ عزيز مقتدر في حين، وأنا أعطيتك الوعد أن لا أعذبهم عذاب الدنيا ما دمت فيه، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله إيه؟ معذبهم يستغفرون. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى أن تريدون أن تسألوا، يعني تجافوا عن هذه ولا تتبعوا قوم المشركين كعبد الله بن أمية الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال له إن أردت أن أؤمن بك فلينزل علي كتاب من السماء مكتوب فيه من الله إلى عبد الله بن أمية، يا عبد الله بن أمية أنا أرسلت لك محمد. ثم دم حيخافك تبقى أنت عيد محمد تعمل به إيه؟ أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. إذن فسؤال آية غير ما أنزل الله على رسوله رجوعا بالآية الأولى، وهذا كفر لا يقبله الله ممن آمن بإيه؟ بمحمد. فقد ضل من يتبدل الكفر بالإيمان. يتبدل، احنا قلنا الباء دائما تدخل على الإيه؟ على المتروك. يتبدل الكفر بإيه؟ لما تقول اشتريت هذا بكذا، بكذا بدرهم، يعني تركت الدرهم وأخذت الإيه؟ الشيء المشترك. ومن يتبدل الكفر بالإيه؟ بقى الإيه؟ ما هو المأخوذ وما هو المتروك؟ الكفر مأخوذ والإيمان إيه؟ والإيمان. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. إيه قد ضل الضلال؟ ما هو الضلال؟ وأن تسلك سبيلا لا يؤدي إلى غايتك. ولذلك كنت أن ضل في الطريق، فلان غوى في الطريق مثلا. وسواء السبيل يعني السواء هو إيه؟ سواء هو الوسط، وسواء السبيل وسط الطريق، وسط الطريق. في آية في القرآن بتقول إيه؟ قال قرينه إن لي لم كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، مش كده؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فاطلع فرآه اللي كان بيغوي ده، فرآه في سواء الجحيم. سواء الجحيم يعني إيه؟ الوسط. كلمة الوسط دي ليه؟ ده تعني تغلغل المظروف في الظرف من كل جهاته على السواء، لأن ما دام في الوسط يبقى بعده عن الحافة لكن لما يبقى في جنب كده قال يبقى يمكن قريب من البر، نقول له لا ده هو فين؟ في الوسط. يعني النحيادي زي النحيادي زي النحيادي زي النحيادي كده ولا لا؟ يعني اذا كان انسان لا يعوم وبعد ذلك جاء في وسط البحر، يبقى من الحمق ان يقول انا لا استطيع ان اسبح فالارجح حيث كنت. طب ما هي ترجع حيث كنت، كنت تعد الشط الثاني لانك انت فين؟ في الوسط. انما لو انه وسط كان في الربع يبقى معقول، يبقى معقول. اذا فكلمة الوسط فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني في ايه؟ وسط الجحيم. يبقى مظروف ظرفا مستويا في البعد عن الحافة، والنجاة في الجحيم هيبقى للحافة. يبقى هنا زي هنا زي هنا، حتى ما فيش فيه تفاضل في منافذ الخلاص، ما فيش فيه تفاضل في منافذ الخلاص. وسواء الطريق ايضا وسطا، سواء السبيل يعني ايه؟ وسط السبيل. ليه؟ قال لك لان السبل عادة حتى في العصور الحديثة لما بنعب فيه شيء اسمه تعبيد السبيل، يعني ناخده كده بس مسح بالدراكتر نسوي العالي والواطي، وانما يفضل ايه؟ حصى وايه؟ وتراب. وفيه مثلا نعمله كده نحط عليه شوية خرسانة وشوية مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، فبنعملها على قدر الايه؟ على قدر المرور. ما يبقى ما نقدرش الا اننا نعمله طريق ايه؟ واحد لو رايح وجاي، ومرة نوسعه شوية يبقى رايح وايه؟ وجاي. ومع ذلك تجد اطراف الطريق هنا واطراف الطريق هنا اما وعورات جبلية واما ارض من جنس قبل ان تعبد، مش كده ولا لا؟ ولذلك يعني لا مؤاخذة لما يجي واحد يركب وبعد ذلك يجي على الحافة كده والعجلة تعدي على الحتة اللي مش مرصوفة، ماذا يحدث؟ يبقى سواء السبيل ماشي فين؟ ما يروحش للحافة التي تشبه الطريق قبل ان يعبد، او الحافة اللي ممكن تكون فيها صخار او جبال ان كان الطريق محدود في ايه؟ في جبل. يبقى في وسط الطريق يعني بعيد عن ايه؟ بعيد عن الحافتين اثنين. يبقى يريد الله من المؤمنين به الا يسيروا جانبا في الطريق، لان ما يكونوش قريبين من المعاصف ابدا، بل يسيروا في ايه؟ في نصف الطريق. ده امنوا لهم من هذه الجهة وامنوا لهم من ايه؟ من هذه الجهة. وبيقولوا يملك الايه؟ يملك الاقوى. فقد ظل سواء، فكأن المراد من الأديان ان تسير سيرا مطمئنا على انه لا يعوقك شيء من غير مبدا الايمان في طريقه على الايه؟ على الايمان. يبقى سواء السبيل يعني ايه؟ يعني في الوسط المتمكن. ويريد بذلك ان لا نجنح الى مخالف ابدا، يريد بذلك ان لا نجنح الى مخالف ابدا. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم بعد ايمانكم، يردونكم ايه؟ ما دام سيردونكم وبعد الايمان يبقى هيردوكم الى ايه؟ امر طبيعي، يردونكم الى الايه؟ طبعا الى الكفر. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايه؟ ايمانكم كفارا. كفارا؟ طب نشوف ازاي ايه الحكايه دي؟ في موقعة احد قلنا فيها ان النبي امر اوامر ثم خلفت الاوامر بعد النصر الاول. قلت لكم ساعتها نريد ان نستحضر الواقع، لو استمر النصر للمؤمنين كما بدأ مع انهم خالفوا توجيهات الرسول، ماذا يكون موقف الداعي وموقف الدعوة؟ يقولون خالفناه وايه؟ وانتصرنا. لكن خالفتموه وهم في اول توكيد الاسلام وتأسيسه وتثبيته كقضايا وكمبادئ، يبقى لازم خلفهم لا بد ان ايه؟ انا لي تعبير ان انا مش انهزم، لم يستمر لهم النصر، لان حتى حربيا لا يقول قائل في التاريخ دارسا للمواقع ان المسلمين هزموا في احد، قل لم ينتصروا، ما تمش لهم النصر. ليه؟ لان النصر للكفار عليهم ان يظل الكفار في اماكنهم مستولين على هذه الاماكن، ولا يستطيع واحد مسلم ان يذهب اليه. وهل كان الامر كذلك؟ ده رجع فلم يجدوا كافرا فيه. وتعقبوهم فهربوا. اذا المعركة كانت لا تزال بائعة في القانون العسكري، المعركة ايه؟ بائعة ما انتهتش، انما قل لم يتم النصر. ليه؟ لان الابتلاء على قدر الذنب، لانه يبتلي مش كره، ده بيبتلي تأديب، والمؤدب عادة لا ينهيك من يؤدبه، المؤدب لا ينهك من يؤدبه. انت حين تضرب ولدك انت عدو لك؟ ابدا، انت بتضربه بالقدر اللي ايه؟ اللي يؤدب بس. ولذلك ان اخذتك الحمية كده وزدت في الضرب برضو تحب اللي يجي يحوشك كده، وان كان حد ما يحوشكش كما اقول دائما تكرهه اللي ما جاش حاشك وانت ايه، لانك تريد ان يكون التأديب تأديب تهذيب، تأديب المحب. كذلك امر الله معه، فخالفوا امر الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ولكن اليهود استغلوا هذا الحدث، فلما استغلوا الحدث التقوا بحذيفة بن اليمان وبعمار بن يمان، فقالوا لو كنتم مؤمنين حقا لما انهزمت، فارجعوا الى ديننا واتركوا دين ايه. قال حذيفة ماذا تقولون عندكم في نقض العهد، يعني في دورتكم؟ قالوا شديد، نقض العهد شديد، فأنا لا أنقض عهدي مع محمد ما رأيت. إنما خد منهم إيه؟ خد منهم الكلام نقض العهد، قالوا شديد. قال أنا لا أنقض عهدي مع محمد ما رأيت. وأما عمار فقال قد آمنت بالله ربا وآمنت بمحمد رسولا وآمنت بالكتاب إماما وآمنت بالكعبة قبلة وآمنت بالمؤمنين إخوانا وسأظلك على هذا ما حييت. بلغ رسول الله ما قالوه فسر منه. فكأن اليهود كانوا يستغلون أي حدث ليزلزلوا العقيدة الإيمانية في نفوس المؤمنين، كما قال لهم في حكاية القبلة، لو كان الاتجاه إلى بيت المقدس مش صحيح إذن فصلاتكم في المدة السابقة باطلة، وإن كان صحيحا فاتجاهكم إلى الكعبة يكون باطلا. استفسط بقى الإيه؟ استفسط. ود كثير من أهل الكتاب، شوف الدقة الأدائية والأمانة، ود كثير من أهل الكتاب، فكأن بعضهم وإن كان قليل ما كان يحب ذلك، لأنهم هم القوم الذين خامرهم فكرة الإيمان بمحمد، واللي تخامر فكرة الإيمان بمحمد دي علشان يخرج على قومه بالإيمان عايز شيء من الإيه؟ من الروية. ليه؟ لأن بحكم أنهم أهل كتاب فيه تمازج الاختلافات والصلات وتمازج المعاملات، فليس من السهل أن يخلع نفسهم من بينه، ولعل هذا سبب من الأسباب اللي فيه كثير من غير دينة المسلمين يؤمنون بالإسلام وقد يقومون بتنفيذ قضايا الإسلام فيما يستطيعون سترة، والذي يمنعهم أن يعلنوا ذلك الإسلام هي مدى ما يوجد من الاختلاطات والعلاقات والمصالح من والدين، من بنات متزوجات لمش عارف من أخوات من كذا، فده هتعمل هذا إيه؟ فيظلون يكتمون الحق في نفوسهم ويعملون منه ما استطاعوا أن يعملوا حتى لا يعرضوا أنفسهم. ليه؟ لأن دول برضو لسه مخلص وجه الله فيهم، لأن لو عندهم وجه الله يبقى الله ورسوله أحب إليه من إيه؟ مما سواهم. ولكن إحنا لا نطلب منهم أكثر مما إيه؟ ود كثير من أهل الكتاب، يبقى الله سبحانه وتعالى يؤرخ تأريخا دقيقا، هناك أناس لا يودون ذلك، لا يودون، وقصارى أمرهم أنهم لا يؤمنون ليزاوجوا بين مصالحهم وبين واقعهم، يوم ما يحبش هم يحبون أن يكونوا مؤمنين والظروف تمنعهم أن يكونوا مؤمنين، فإن لم يعلنوا فلا أقل من أنهم لا يحبون أن يفتنوا غيرهم.
يبقى ده كلام طبيعي ولا لا؟ كلام طبيعي. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. كفارا بإيه؟ بما آمنتم به.
طيب واحد يقول لعل ذلك من متطلبات دينهم،
قال لك لا
ده حسدا من عند أنفسهم،
مش لأن دينهم يأمرهم بذلك، لأن دينهم يأمرهم بعكس ذلك. دينهم يأمرهم أنهم كانوا يسارعون بالإيمان بمين؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، فما فعلوه ليس احتراما لدينهم ولا تنفيذ لما في توراتهم، لأن تورتهم ودينهم يأمرهم بأن يؤمنوا بمين؟ فأن يؤمنوا بمحمد. وهبهم لم يؤمنوا بمحمد ألا يدعون من آمن به في طريق إيمانهم؟ لا، يبقى حسد.
معنى الحسد أن تتمنى أن تزول إيه؟
النعمة عنه،
نعمة عنه. ولو لم تذهب إليك،
ولو لم تذهب إليك
حسدا من عند أنفسهم،
يعني ليست قضية عقدية يدافعون عنها احتراما لدينهم ولما عندهم، ولكنه الحسد.
كلمة حسدا دي يريد الله بها أن يثبت أنهم في ذواتهم يؤمنون بأن ما في المسلمين نعمة، لأن الحاسد لا يتمنى إلا أن تزول نعمة.
لا يتمنى إلا أن تزول.
فكأنهم لما يقعدوا كده في صحوة مثلا عقلهم أو في صحوة ضميرهم
يعرفوا أن ذولي إيه، بل يحسدوا على إيه.
أرأيت واحدا يحسد واحدا على نقص أم يحسده على نعمة؟ حسدا من عند إيه؟ من عند أنفسهم، لأن هناك حسد ولكنه يعرف بالغبطة،
يكون من منطق الدين.
هناك حسد يكون من منطق إيه؟ ولذلك يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فيقول لا حسد إلا في اثنين. فكأن الحسد محرم إلا في إيه؟
في اثنين.
رجل آتاه الله مالا فسلطه عليه، ورجل آتاه الله علما فهو يقضي به بين الناس.
يوم هو ده اللي إيه؟ اللي يجب انك انت تحسده. وما دام تحسد واحد عمال بيعمل الخير كده بتحسده، يعني ايه؟ تغبطه يعني، وتحب ان تكون ايه.
فان كان الحسد، ان كان ولا بد ان تحسده ايها الناس،
فلا تحسدوا الا هذين: الرجل الذي اتاه الله مالا فسلطه على ان يدركه في الحق، او اتاه الله علما فهو يقضي به بين الناس. ولذلك لا ياخذ الحسد معنى الا بهذين، معنى الغبطه الا بايه؟
بهذين. لأن الذي ينفق علما يصحح قيم الخلق،
والذي ينفق مالا يصحح ايه؟ مادية الخلق ويصحح قالبهم.
يبقى اللي بيصحح دي واللي بيصحح دي،
ان كان ولا بد احد يحسد احد فليحسده على ايه؟
لا يحسده على مال على اطلاقه،
بل يحسده على مال ينفق في الايه؟ لا يحسده على علم على اطلاقه، بل يحسده على علم مبذول للناس.
ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يريد منا ألا يكون الحسد إلا في هذين الشيئين، فهو ينفي الحسد في أي، لا تحسد واحدا في صحة، لا تحسد واحدا على مال لم يوفق في إيه؟ في مصرفه، لا تحسد واحدا على علم يتعالم به ويتعالى ويتكبر.
نقول له كل ده ما إيه؟ ما ينفع.
حسدا من عند أنفسهم. يبقى كلمة ايه؟ ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم بمحمد كفارا،
اي كفارا بمين؟ كفارا بمحمد.
حسدا يعني ليس هذا من مقتضى ايمانهم، لان ايمانهم يطلب منهم غير ايه؟ غير ذلك. وحسد من عند انفسهم. شوف كل قيد في القرآن جاء لمعنى، كل قيد في القرآن يعني كلمة حسد جاءت علشان تنفي أن يكون موقفهم ذلك لخدمة قضية عقيدتهم أو دينهم أو اتباعا لتوراتهم أو لتعاليم سيدنا موسى. يقول لا، ده حسد. والحسد زي كما قلنا فيه حسد ليس من عندنا، ولكن بتكليف الشرع نحسد في كذا وكذا. برضو قال لا، ده من عند إيه؟ من عند أنفسهم، خاضعا لإيه؟ لهوى. من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم الحق. تبين لهم الحق ايه؟ فيما عندهم من كتب، والا تبين لهم الحق فيما جاء به الرسول، هم بيكذبوه، فاحنا يبقى الحج عندنا ايه؟ ما عندهم. فعفوا واصفحوا حتى
حتى يأتي الله بأمره. أهي اللي جت في الايه في الأول. إذا فاعفوا واصفحوا دي قضية الاختار فيها التقنيني يحمل أنها ستغير. يحمل أنها ولكن ستغير إلى ايه من خير لما تكون عندكم الايه القوة اللي تستطيع أن كنتم تأدبوهم فيها الايه الأدب الذي لا يمكن أن يكون أدبهم إلا به. لكن الآن ولذلك قلنا قديما ربما تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة. ربما تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة. هب أنك جالس في بيتك ودخل عليك إنسان وحامل مسدس وقال قم كف يا ابن مثلا.
أمن الشجاعة أن تعارض؟ حاضر يا سيدي. إلى أنك تدير فكرك لأنك فوجئت بالموقف تدير فكرك وتشوف بقى هتعمل إيه.
أو ربنا سبحانه وتعالى يتجلى عليك بالأسباب كده تروح فتح عليك الباب واحد جه من ورا ظهره كده وقال له إيه مثلا. يبقى ربما تقتضيك الشجاعة أن تجبن إيه ولا يكون الجبن هنا جبنا
بل يكون إيه شجاعة. ليه؟
لأن من الشجاعة أن تشجع على عدوك.
ومرة تكون الشجاعة شجاعة مركبة أن تشجع على نفسك.
أن تشجع على نفسك دي الشجاعة الإيه؟ شجاعة مركبة. ما تضيعش المسألة كده في طيس. فعفوا واصفحوا. ما العفو إيه والصفح هو إيه؟
نقول عفا عفت الريح الأثر.
الأثر ساعتها يمشي الإنسان يتركه بصمة بقدمه على الأرض. البصمة دي يختلف سمكها باختلاف شيئين: رخاوة ما تحتك والوزن.
رخاوة ما تحتك والوزن.
تقوم يجي نظرا لأن أغلب أراضي العرب كانت رمال يقوم لما يجي شوف بقى وزن الرجل على الإيه على الرمال. ولذلك كانوا يعرفون المؤثر بأثره. حتى انه يقول لك ده مثلا لا ده دي اعرق الحيوان اللي كان ماشي هنا او الرجل اللي كان ماشي هنا اعرق لانه يجد رجل غيصة اوش ورجل سطحية شوية يوم ايه يعرف من الاثر الرجل اللي شاف البعير وبعدين قال له لا ده البعير ده كمان اعور وزنبه مقطوع ابتر ملوش زنب
مسألة يعني
قال ايه اعرق ليه لانه رأى رجل ايه غيصة اكتر شوية والرمل واحد
طيب عرفت دي انه عارك.
طب وانت عرفت انه اعور ازاي قال لك لانه بيرعى على اليمين وفيه في الشمال عيدان اخضر وما بيروحش ليه
يبقى مش شايف اللاتي
يرعى من ناحية دي ما بيروح كده ويروح كده ويروح كده. طب وعرفت انه هو مقطوع الذنب ازاي لانه وجد البعر بتاعه في حتة واحدة مش مفرد وهو ديله ساعد ما يجي يعمل البعر كده يضرب بديله كده تروح كده وده تروح كده
فشافه كده عيدا قال لا ده ملوش ذنب
يبقى اذا عفت عفا يعني الريح جت فراحت مضيعة الايه مضيعة الاثر.
كذلك فاعفوا عنهم وكأن ما حصل
وكأن ايه
ما حصلش.
واصفحوا معنى اصفحوا يعني اضرب صفحا عن هذا الموضوع ما تخليش ببالك. ليه ما تخليش ببالك؟ لانني بقولك حتى ياتي الله بايه بامر. انا مانيش غافل على الحكايه دي عارفها كويس بس ايه. ولذلك هناك في اللقاءات الحربيه بين الايمان والكفر يقول الله سبحانه وتعالى ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم الى الايه ارضيتم بالحياه الى اخره. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب. يبقى إذن تولية الدبر لها وقت تبقى مطلوبة تبقى ما إيه مطلوبة. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الإيه بغضب من الله. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. كلمة حتى يأتي الله بأمره تدل على أن عند المشرع حكم وأنكم لن تظلوا هكذا عافين عن ذنوبهم ولا مضربي صفحا عنهم بل سيأتي يوم تأخذونهم بجرائمهم. وهل ابتعد عنهم ذلك اليوم؟ حين كده يقول حتى يأتي الله بأمره
ويظلون ولم يجئ أمر من الله بهذا. ماذا يكون موقف المؤمنين بالنسبة لكتاب الله وإنباءاته وإخباراته؟
ولكن بعد كده لما يقول أجلي يا بني قينقاع يا مش عارف اسم دول خذ الزراري ادي لهم الخدمة،
يبقى جاء الله بأمره أو لا؟
متى يأتي الله بأمره لكل هؤلاء؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.